الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 11 من دروس التعليقات على كتاب صفة المفتي والمستفتي لأبي عبد الله بن حمدان الحراني الحنبلي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس الأخير بالنسبة لنا في هذا الموسم، وإن شاء الله نستكمل التعليقات على هذا الكتاب إن شاء الله تعالى في العام القادم. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يا رب العالمين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: نجم الدين ابن حمدان الحراني الحنبلي، فصل. فإن أفتى المفتي بشيء ثم رجع عنه فإن علم المستفتي به ولم يكن عمل بالأول حرم عمله به، ولو نكح بفتواه واستمر على النكاح ثم رجع باجتهاد لزمه مفارقتها
يجب مفارقتها في الأقيس،
لأن المرجوع عنه ليس مذهبا له في الأصح، كما لو تغير اجتهاد من قلد في القبلة في أثناء الصلاة فإنه يتحول معه في الأصح، وإن كان المستفتي قد عمل به قبل رجوعه وكان مخالفا لدليل قاطع لزمه نقض عمله ذلك والرجوع إلى قوله الثاني. وإن اختلف اجتهاده ولم يرجع لم ينقض عمله بالأول، وإذا لم يعلم برجوعه استمر كما كان.
هذا فصل مهم، وهو متعلق برجوع المفتي عن فتوى. المفتي قد يرجع عن فتوى، قد يتبين له الدليل أو طرائق في الاجتهاد فيرجع عن فتواه الأولى، وهذا يقع كثيرا، فإن الإنسان كما هو معلوم لا يحيط بالعلوم، وكذلك أيضا هو في لحظة فتواه واجتهاده قد يغفل عن مداخل في الأدلة وفي قياس المسائل بعضها على بعض فيفتي، ثم إذا تأمل بعد ذلك قد يرجع عن فتوى. وهذا الرجوع كما هو معلوم وقع للصحابة، بل للخلفاء الراشدين ولعلماء الصحابة ولأئمة الإسلام. ولهذا يقول العلماء: كل من كان له قولان أو روايتان كما هو الحال بالنسبة للأئمة المذاهب الأربعة فالقول الثاني أو الرواية الثانية المتأخرة هي تقريبا رجوع عن فتوى. ولكن هناك فرق بين الرجوع عن الفتوى في تقرير المسائل، بمعنى أنه يشرح مثلا هذا الباب من الفقه في باب الطهارة مثلا أو الزكاة، ثم بعد ذلك في شرحه هذا يذكر مسائل ويرجحها، ثم يشرحه بعد سنة أو سنتين فيذكر مسائل أخرى ويتبين له من خلال الاجتهاد أن في المسألة ما هو أرجح فيرجع عنه، فتكون هذه من قبيل النقل، هذه من قبيل نقل المسائل عن هذا الإمام أو هذا العالم أو هذا الشارح أنه يعني أفتى في كتابه كذا بكذا ثم رجع عنه في كتاب كذا أو في وقت كذا إلى آخره. لكن المهم وهو الذي يدور عليه كلام ابن حمدان الفتوى العملية، الفتوى التي ترتب عليها عمل ثم رجع عنها المفتي، ماشي هذا؟ ثم رجع عنها المفتي، فما حكم ذلك؟ فما حكم ذلك؟ أول مسألة من هذه المسائل هي أن المستفتي أي السائل إذا لم يكن عمل بفتواه الأولى ثم سمع فتواه الثانية فإنه الحالة هذه يحرم عليه العمل بالفتوى الأولى، لأنه عرف بالحكم قبل العمل، عرف بالفتح قبل العمل. طيب، هنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة وهي أحيانا تقع، المفتي نفسه لو نكح بفتواه، الآن الكلام على مين؟ على المفتي وليس المستفتي. المستفتي إذا لم يكن إذا كان علم بفتوى قبل العمل به فإنه الحالة هذه يحرم عليه العمل بالفتوى الأولى. لكن هذا المفتي لو نكح بفتواه واستمر على النكاح ثم رجع عن فتواه بالاجتهاد، وهذه الفتوى الثانية التي رجع إليها تقتضي عدم صحة النكاح بالفتوى الأولى، قال لك بالنسبة له لزمه مفارقتها في الأقيس. ليش؟ قال لأن المذهب المرجوع عنه ليس مذهبا له في الصحيح. وقاس على ذلك لو تغير اجتهاده في القبلة في أثناء الصلاة فإنه يتحول معه على الأصح، وقول ابن حمدان هنا على الأقيس كأنه يشير إلى الخلاف في مثل هذه المسألة. ولا شك أن هذه المسألة من المسائل العظيمة المهمة التي تقع وتتكرر كثيرا، وهي بخلاف المسائل التي تبنى على المذاهب ويكون للمفتي قول آخر. يعني نعطي مثالا بالنسبة للزواج، الأحناف يرون صحة الزواج بلا ولي، فإذا تزوج رجل على مذهب أبي حنيفة من امرأة بلا ولي ثم سأل مفتيا آخر أو انتقل إلى بلد آخر يشتهر فيه مذهب آخر يقوم على اشتراط الولي وهو مذهب الجمهور. فهذه المسألة ليست من قبيل مسألتنا في الفتوى، وإنما صحة النكاح بنيت على أي شيء؟ على فتوى لإمام معتبر فزواجهم صحيح. ولهذا لم يزل العلماء رحمهم الله تعالى يبينون أنه لا نكاح إلا بولي وباشتراط الولي إلى آخره، لكن يصححون الزواجات التي تمت على فتوى من لا يقول
بإيش؟ ومثله في باب الطهارات. في باب الطهارات إذا اختلفت المذاهب في الناقض للوضوء، فمن صلى على اجتهاد بأن هذا لا ينقض الوضوء فإن العلماء كلهم يقولون صلاته صحيح، ولا يلزم إذا استفتى أو سأل أو درس أو علم أو غير ذلك من عالم آخر أن هذا ناقض أن إيش يرجع ويعيد صلواته على اعتبار أنها باطلة. وهذه مسألة مهمة. الكلام هنا فيما إذا عمل بفتوى، فهل في نكاح واختلف الاجتهاد فهل يفارقها؟ وهل هذه تقاس على الاجتهاد في القبلة؟ والمقصود بالاجتهاد في القبلة أنهم لو صلوا إلى القبلة وبعد ركعة تبين لمن قلدوا أو للمفتي أو لإمامهم إذا كان هو الذي أن القبلة ليست هكذا وإنما هكذا فتغير اجتهاده، فإنهم إيش؟ نعم يلتفتون معه إلى القبلة ويتابعونه في اجتهاده. فهل هذه المسألة هي مثلها؟ بمعنى أنه اجتهد ورأى صحة الاجتهاد ثم بعد ذلك ترتب عليه زواج ثم تغير اجتهاده. هنا يقول على الأقيس فإنه يفارقها. ليش؟ لأن مذهبه الجديد هذه أنها لا تصح أن تكون زوجة له. لكن الذي يظهر هو النظر إلى طبيعة المسألة من ناحية مدى مخالفتها للدليل القاطع كما سيشير بعد قليل. وهنا يذكر العلماء رحمهم الله تعالى أثرا صحيحا عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وكان بالكوفة، فإن رجلا أراد أن يتزوج من امرأة فعقد عليها ولم يدخل بها، ثم رأى أمها فأعجبت فأراد أن يفسخ نكاح البنت ويتزوج بالأم، فاستفتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فأفتاه بجواز ذلك بناء على عموم الآية، ها، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وهذا في الأم، فظن أنه كما أنه للأم أيضا يكون هو ليش للربيبة والبنت، أن الحكم واحد في الأم والبنت. فأفتى وفارق البنت وتزوج بالأم ومكث على ذلك حتى ولد له أولاد. فسافر عبد الله بن مسعود إلى المدينة النبوية فلقي بعض العلماء من الصحابة ومن غيرهم فسأله فأخبروه بالحكم، وأن مجرد العقد على البنت يحرم أمها، وأما الأم فيما لو كانت هي التي تزوج بها أولا فلا تحرم بنتها إلا بعد الدخول، إلا بعد الدخول، فلو عقد على الأم وفارقها جاز أن يتزوج بالبنت ما دام فارقها قبل الدخول، لكن العكس وهو البنت لا، مجرد العقد على البنت يحرم أمها إلى يوم القيامة حتى لو انفسخ النكاح ولم يتم وأي شيء من هذا، خلاص تصبح هذه الأم محرما. لهذا فعلم ابن مسعود بالحكم وأن الربيبة تختلف. تقول الرواية فرجع إلى الكوفة وقابل الرجل وأمره أن يفارقها وقد ولد له، أي الرجل ذاك، وقد ولد له منها أولاد. فهذا نوع من الرجوع عن الفتوى في مسألة إيش نسميها دليلها قاطع ومجمع عليه. ماشي هذا؟ ومثلها لو تبين الحكم مثل الرضاع، يعني مثلا أحيانا لا يتبين الرضاع إلا فيما بعد، أو قد يفتي بفتوى في مسألة المصة والمصتان ويصير فيها نوع من الخلاف إلى آخره. فإذا تبين أن الرضاع حقيقي وأن بينهما رضاع فإنه يفارقها، وهذا حدث كثيرا. تزوجوا قريبات لهم من الرضاع وولد لهم أولاد، ثم بعد ذلك تبين أن بينهم قرابة من الرضاع فإنه يفارقها. أما لو أنه نكحها باجتهاد معين وتم الزواج، فالذي يظهر والله أعلم أنه لو تغير اجتهاده ما دام المسألة هي مسألة اجتهادية باجتهاد آخر فإنه لا ينقض النكاح، ويبقى على الاجتهاد فيه. وما ذكرناه قبل قليل من عمل الأئمة فيما بينهم من خلاف في مسائل في العبادات والنكاح والبيوع وإتمامها وغير ذلك، ولو كان هناك خلاف في الاجتهاد فهذا أيضا قريب منه، بل هو من باب أولى، خاصة إذا ترتب عليه نكاح وأولاد ومصاهرة، والله أعلم. ولهذا قال ابن حمدان: وإن كان المستفتي قد عمل به قبل رجوعه وكان مخالفا لدليل قاطع لزمه نقض عمله ذلك والرجوع إلى قوله الثاني، وإن اختلف اجتهاده ولم يرجع لم ينقض عمله بالأول. أما إذا لم يكن قد عمل به فإنه يتركه، وإذا لم يعمل فالمستفتي يستمر كما كان. وهذه كلها مسائل بدهية، مسائل بدهية، إذا كانت اجتهادية ولم يترجح لم ينقض عمله. إذا كان لم يكن عمل به يتركه ويأخذ بالفتوى الجديدة، إذا لم يعلم برجوعه يستمر في عمله. وليس للناس إلا هذا الذي قرره ابن حمدان، وهو القائم في حياة الناس. نعم يا شيخ. أنا ظني أن مثلها، أن مثلها الطلاق بكلمة واحدة فيما إذا استفتى وأفتي وتم الزواج وإلى آخره فهو لا ينقض، لأنه قول، مثل ما ذكرنا في الخلاف في النكاح بولي، مع أنه أقوى، مع أن الدليل في مسألة لا نكاح إلا بولي أقوى من مسألة الطلاق من الناحية الاجتهادية. نعم. ولا يصلح للناس إلا هذا، أنه إذا حكم حاكم أو أفتى مفتي وأتم الزواج فإنه يبقى على ما هو عليه، ما لم يخالف نصا صريحا، ما لم يخالف نصا صريحا. والنص الصريح كما ذكر تبين بعد أن بينهما رضاعا مهما كانت الحالة، خلاص حرمت عليه ما دام تيقن هذا يقينا تام، بخلاف ما لو كان فيه شك فإنه بعد الزواج لا يلتفت إلى الشكوك. ومثله لو تبين مثل ما في قصة الربيبة مثلا أنها لا تصح له أبدا. نعم. على العموم إذا تبين، هذه مسألة تفصيلية ما نقدر نتكلم فيها بشكل تفصيلي، لكن إذا تبين أن وضوءه غير تام فإنه يعيد الصلاة، وهذا واضح. من صلى بغير وضوء، من نسي وصلى بغير وضوء فإنه يعيد الصلاة، كلهم يقولون هذا. لكن لو فرض أنه مسألة فيها اجتهاد مثل هل نزع الشراب ينقض الوضوء، هذا فيها خلاف، فلو أخذ بفتوى أنه لا ينقض الوضوء وصلى صلاته صحيحة ولا يعيد. ومثله أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل إذا كان يرى، أما إذا كان يرى أنه ينقض فإنه يعيد. إذا كان مما يرى نقض الإبل ثم بعد ذلك تبين أنه لك أكل فإنه يعيد. لكن الخلاف معروف بين الجمهور وبين مذهب الحنابلة، لأن مسألة نقض أكل لحم الإبل هي من مفردات المذهب الحنبلي، وخالفهم فيها الجمهور. لكن كما هو معلوم لو اختلف اجتهاد الإمام والمأموم في هذه المسألة صلى أحدهما وراء الآخر، صلى أحدهما وراء الآخر. وطبعا المقصود هنا أنه يجوز لمن أكل لحم الجزور على مذهب مالك مثلا أن يصلي بمن هو على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وإن كان لم يعد الوضوء، لأنه لا يرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. وهذه مسائل كثيرة ومتعددة، مسائل كثيرة ومتعددة. إنما كلام ابن حمدان المفتي إذا رجع، مش اختلاف العلماء، اختلاف العلماء معروف كما قلنا هذا لا إشكال، وإنما المفتي إذا رجع، إذا قال أنا أفتيتك ورجعت عن ذلك. نعم يا شيخ.
ولا يلزمه إعلامه، وقيل بلى لأن ما رجع عنه لا يعمل هو به، فكذا من قلده فيه لأنه ليس مذهبا له في الأصح.
نعم، يعني هل يلزمه إعلامه؟ إذا واحد اجتهد وأفتى ثم بعد 6 شهور تغير اجتهاد، هل يلزمه إعلامه؟ فيه خلاف بينهم، الأقرب أنه لا يلزمه إعلامه، وبعضهم قال لا يلزمه إعلامه. ليش؟ لأنه هو لا يعمل به، ولكن الذي يظهر أنه لا يلزمه إعلام، لا يلزمه إعلام، لأنه لو كان كذلك للزم المفتين في كل وقت أن يخبروا الناس وأن يبحثوا عن الناس وأن يلزموا أن يسجلوا أسماء الناس وأنواع الفتاوى التي أفتوا بها، وهذا شاق. هذا لو ألزمنا به لكان شاقا. لكن هل يجوز؟ نعم يجوز، نعم. وإذا كان قد ترجح له في المسألة ترجيح قوي فلا بأس أن يخبر الناس. وطبعا كان بعض السلف يفعل ذلك، كان بعضهم إذا أفتى في مسألة، لكن هذه الذي يظهر لي فيها أنه إذا أفتى فيها فأخطأ، إذا أفتى فيها فأخطأ، فإنه كان ينادي مناد في السوق إن الشيخ فلان يقول من أفتاه في المسألة الفلانية فليأتي إليه أو فليخبر أو أي شيء من هذا. لكن الذي يظهر هذا إنه فيما إذا أفتى فتوى فأخطأ. أما إذا كان قد أفتى فتوى ورجع عن فتوى فيما بعد، فالذي يظهر أنه لا يلزمه، لا يلزمه إعلامه. هذا على أحد القولين، والقول الثاني أنه يلزمه إعلامه بذلك. كل الفتوى عن اجتهاد، كل الفتوى عن اجتهاد، أي نعم، كل الفتوى عن اجتهاد. لكن إذا أخطأ، إذا خالف الدليل فقد يرى أنه أخطأ، فينبغي أن يعلمه إذا عرف. مثل ما قلنا تو، إذا أخطأ في الفتوى فإنه يجب أن يعلمه إذا عرفه. أما إذا تغير الاجتهاد فهذا هو الكلام الذي تغير اجتهاد، لما أفتى في المرة الأولى كان واثقا من فتوى، ثم بعد فترة تغير اجتهاده، فهل يلزمه أن يعلم الناس ويقول يا فلان أنا أفتيتك وإني قد رجعت عن ذلك؟ الذي يظهر أنه لا يلزمه. هل يمكن أن يقال إنه يفرق بين بعض المسائل أو بعض؟ الله أعلم. لكن الذي يظهر أنه لا يلزم. يجوز الجواز، يجوز يخبره. الكلام هل يلزمه؟ هل أمانة هذا المفتي أفتاه بفتوى وبعد شهر تغيرت فتواه، هل يلزمه نقول له يجب عليك إذا كنت تعرف الشخص أو تدري أين مكانه أن تخبره؟ هذا اللي فيها الخلاف، يلزمه أو لا يلزم. أما أن يخبر أو أن يعلم الناس فهذا جائز، يعني ما أحد يقول بهذا.
أحسن الله إليك. قال القاضي قال القاضي: الإمام أبو يعلى في الكفاية من أفتى بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده لم يلزمه إعلام المستفتي بذلك إن كان قد عمل به، وإلا أعلمه بتغير مذهبه الذي اتبعه فيه. وقال غيره: يعلمه به قبل العمل وكذا بعده حيث يجب النقد وإلا فلا.
هنا نقل هذا القول عن القاضي أبي يعلى الحنبلي: إذا أفتى باجتهاد وتغير اجتهاده قالك لم يلزم، متى؟ إن كان قد عمل به، أما إذا لم يعمل به فإنه يخبره بتغير مذهبه الذي عمل. وقال غيره: لا، يخبره قبل العمل وبعد العمل. متى؟ حيث يجب النقض وإلا فلا. حيث يجب النقض وإلا فلا، إيش معنى حيث يجب النقض؟ إيش المقصود به؟ حيث يجب إيش؟ نقض الفتوى، مثل نقض البيع أو نقض النكاح أو غير ذلك. حيث يجب النقض فيجب أن يعلمه عمل به أو لم يعمل به. وكأنه والله أعلم يرجع إلى ما كان له أصل من دليل قاطع، أما ما كان قائما على الاجتهاد فالاجتهاد قد يتفاوت ويختلف والله أعلم. نعم.
وإذا كان المفتي إنما يفتي على مذهب إمام معين، فإذا رجع لكونه بان له قطعا أنه خالف في فتواه نص مذهب إمامه وجب نقده، وإن كان عن اجتهاد، لأن نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المفتي المجتهد المستقل.
طيب، هذه أيضا مسألة يشددون فيها، وهي إذا كان يفتي على مذهب الإمام، يفتي على مذهب الإمام ثم أفتى بما يخالف مذهب الإمام، كان وجب نقض الفتوى وإخباره بذلك. ليه؟ لأن مذهب الإمام بالنسبة له هو كالدليل بالنسبة لدليل الشارع الذي يبني عليه المجتهد أحكام، حتى لو كان عن اجتهاد، لكن ما دام خالف مذهب الإمام وهو إنما يفتي بمذهب إمامه قال لك فإنه يجب أن ينقضه لأنه خالف نص إمامه. يعني مثلا سأله مثلا عن ما ذكرنا قبل قليل عن أكل لحم الجزور مثلا، فأفتاه مثلا بخلاف مذهب الإمام. طبعا احنا الآن نتكلم عن ليست القضية الإيجابية، لو أفتاه وقال له إن مذهب الشافعي أنه ينقض فيكفي أن يخبر لأن صلاته صحيحة، كونه أعاد الوضوء يعني خروج من الخلاف ليس فيه إشكال. لكن لو كان بالعكس، لو سأله عن مذهب الإمام أحمد قال لا ينقض الوضوء، أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، ثم صلى الرجل دون أن يعيد الوضوء، هنا يقول يجب أن ينقض الحكم لأنه إيش؟ خالف مذهب الإمام، خالف مذهب الإمام. هذا في مسائل تتعلق بالعبادات، وكذلك أيضا فيما لو كان متعلقا بالنكاح أو المعاملات أو غيرها من الأحكام الشرعية. هنا قوله ولو كان قد أفتى عن اجتهاد فيها إشكال قليل، لكنه متعلق بمسألة سبق ذكرها، وهي أنه هل إذا كان مجتهدا في مذهب إمام أن يخرج عن مذهب إمامه؟ فإذا قلنا يجوز له أن يخرج عن مذهب إمامه، فلو اجتهد اجتهادا صحيحا وخالف مذهب إمامه فاجتهاده صحيح ولا يلزم منه النقض لا يلزم منه أن يرجع عنه، لكن العلماء رحمهم الله تعالى يتصورون الالتزام بالمذهب المعين بقواعده وأصوله، قواعد المالكية وأصوله، قواعد الشافعية، قواعد الحنابلة، قواعد الأحناف، فإذا خالف المذهب فإنهم يعتبرونه قد خالف قواعد المذهب، فكونه أفتى ناسبا إلى المذهب هذه الفتوى ثم تبين أنه مخطئ في فتوى، قالك فإنه يرجع عن ذلك، أي يرجع عن نسبته إلى مذهب الإمام. أما إن أخذنا إلى المسألة بشكل أوسع وقلنا هذا المجتهد في مذهب هذا الإمام هل له أن يجتهد في مسائل أخرى؟ سبق أن ذكرنا أن القول الصحيح أن له أن يجتهد في بعض المسائل ما دام أهلا لذلك، والله أعلم. نعم يا شيخ.
أحسن الله لك. فصل: إذا عمل المستفتي بفتيا مفتن من في إتلاف ثم بان خطأه بمخالفة القاطع ضمن المفتي، وإن لم يكن أهلا للفتوى لم يضمن لتقصير المستفتي في تقليده، والضيل يضمنه لأنه تصدى لما ليس له بأهل، وغر من استفتاه بتصدي لذلك.
هذا إلى المسألة. إذا عمل بفتوى مفتي وأتلف، إتلاف شيء، ثم بان خطأ المفتي، إيش رأيكم؟ قال كيف يضمنه المفتي. هذا على قول ابن حنبل، والله أعلم. أما إذا كان المستفتي سأل من لا علم عنده فأفتى فأتلف فهذا فيه قولان: القول الأول أنه يتحمل المسؤولية المستفتي لأنه لم يبحث عن المفتي القادر الذي اجتمعت فيه الشروط فهو المفرد، والقول الثاني أن المفتي ولو كان عاميا فإنه يضمن لأنه أفتى بغير علم فيؤدب، يعني بمعنى أنك إذا سئلت لماذا تفتي وأفتيت بإتلاف شيء، فإذا أخذ بفتواك وأنت لست من أهل الفتوى فأنت المفرد، هو ظن فيك خيرا، لكن أنت ما دام ليس عندك علم فلا يجوز لك أن تفتيه، وهذا أقرب أن يضمنه المفتي الذي ليس عنده علم في مثل هذه المسألة. أما المسألة الأولى وهي إذا أفتاه وبان الخطأ فالذي قرر هنا أنه يضمن المفتي، وقد يحتمل أنه لا شيء عليه إذا كان قد اجتهد، لكن المسألة مقاربة في أنه يضمن أو لا يضمن، والله أعلم. هو هكذا يقول فبان له خطأه ضمن المفتي، هكذا قرر. وكما قلت قد يوجد احتمال أنه مجتهد واجتهد في وقته ولا شيء عليه. أي نعم، ربما هذا قيد جميل، يعني هذا ربما يردنا إلى المسألة الأولى، وإذا كانت المسألة قاطعة وخالف الدليل يضمن، وإذا لم تكن قاطعة فلا يضمن. هذا جميل جدا، وعبارته تدل عليه. نعم، حسنا. والله ما أدري، هو الخلاف هنا
يعني ربما لو صارت المطالبة عند القاضي ربما يجعله عليهما هذا نص وهذا نص، ربما وهذا يعني أيضا اجتهاد في داخل المذهبين ليس خروجا عن أحد المذهبين. ربما ولو نظر القاضي إلى المسألة فلربما في بعض الأحوال حمل المستفتي وفي بعض الأحوال يحمل المفتي حسب نظره إلى التفريط، من هو المفرط ومن هو غير المفرط. قد يكون المستفتي رأى هذه الهيئة وكذا وظن أنه من أهل العلم فأخطأ فلا يضمنه، وقد يكون متساهلا فيضمنه، الله أعلم. نعم، إنما التنبيه على أن المسائل هذه كلها التي فيها الخلاف واختلاف الفتوى ما كان فيها أمر قاطع فيشدد فيه، وما لم يكن كذلك وهو عن اجتهاد فالأمر فيه أخف، سواء في الرجوع أو إعلام المستفتي أو غير ذلك من المسائل التي تترتب على الفتوى. لأن خطورة الفتوى كما لا يخفى عليكم، ولهذا ألف فيها هؤلاء العلماء هذه المؤلفات، أن الفتوى يترتب عليها عمل، وهذا العمل متفاوت، أحيانا إعادة طهارة أو إعادة صلاة، وأحيانا لا، يترتب عليها مسائل تتعلق بالأموال والبيوع وغيرها، بل قد يترتب عليها أحيانا مشاق كثيرة جدا في أحوال الناس وأمورهم، وخاصة هذان البابان العظيمان في أبواب الفقه، لأن الأبواب العظيمة عندنا في أبواب الفقه هي باب العبادات، وعندنا باب المعاملات البيوع والخيار والحوالة والصبر والرهن والضمان والصلح، وعندك أبواب النكاح والطلاق وما يترتب عليه، ثم عاد تتبعها مسائل أخرى كما هو معلوم في أبواب الجهاد وأحكامه والعتق والرق وغير ذلك. نعم، هذا ربما يقاس عليه، صحيح. نعم، إذا أفتى لو تصدى للفتوى وهو ليس عنده علم فيضمن، فإنه يضمن، لكن القول الآخر يحمل السائل، يقول له لماذا أنت لم تبحث، لماذا تأتي إلى هذا الذي لا علم عنده وتسأله، فيحمله إياها حتى يتأدب.
هذا إذا كان السائل مفرط يا شيخ، إذا كان السائل مفرط، إذا كان السائل مفرط في البحث عن من يفتيه.
أي نعم، أيوه هذا هو، إذا كان مفرطا. نعم يا شيخ.
أحسن الله إليك. يحرم التساهل في الفتوى واستفتاء من عرف بذلك، إما لتسارعه من قبل تمام النظر والفكر، أو لظنه أن الإسراع براعة وتركه عجز ونقص، فإن سبقت معرفته لما سئل عنه قبل تمام السؤال فأجاب سريعا جاز.
نعم، هذه مسألة أيضا، وهذا فصل مهم جدا، وهو فصل في مسألة التساهل في الفتوى واستفتاء من عرف بتساهله في الفتوى، إما لتسارعه قبل تمام معرفة النظر، أو لظنه أن الإسراع براعة وتركه عجز ونقص إلى آخره. فلا شك أن أمر الفتوى أمر عظيم، والتساهل فيها حرام فلا يجوز، لأنها مما يترتب عليه بالنسبة لأحوال الناس أحكام كثيرة ومتنوعة كما سبق. فلذلك ينبغي للمفتي أن يكون رزينا غير متعجل في الفتاوى، وينبغي له أيضا أن يسمع السؤال إلى آخره. ولم يستثنى من ذلك إلا في حالة إذا كان
هذا المفتي عرف من بداية السؤال المقصود فأجاب، إذا عرف من ذلك. لكن الأصل والأولى في أنه لا يتساهل ولا يتسارع، ومن يتساهل في الفتوى ويتسارع فيها فإنه يحرم استفتاءه. لكن في حالة ما كما يقع أحيانا يسأل السائل ومع بداية السؤال يتبين للمفتي الموضوع فيجيب، ولهذا أحيانا يقول له قد عرفت سؤالك، أنت تقصد كذا وكذا، فيقول نعم. فهذا إذا أجابه ووافق الحق فإنه فتواه جائزة في مثل هذه الحالة. لكن الأصل هو أن لا يسارع إلى الفتوى، وأن يستمع إلى الفتوى من أولها إلى آخرها، لأن السائل قد يأتي بفتواه ما يؤثر على الفتوى فلذلك لا بد من التأني. هذه خلاصة المسألة. على العموم يعني العبارات التي أحيانا توهم هذا يقع كثيرا في الفتوى، فيجب التوضيح، يجب التوضيح حتى المستفتي، حتى لو أفتاه بجواب فإنه يقول أنا قصدت كذا وكذا. لو سأل عن زكاة الذهب قال الحلي، لا شك أن الذهب يجب فيه الزكاة، وإنما الخلاف في الحلي المعد للاستعمال. فإذا اختلط هذا بهذا فينبغي للسائل إذا كان سأل عن أحد الأمرين والمفتي أجابه عن الآخر أن يستوضحه، أن يستوضحه في المسألة. وهذا أظنه هو السائد عند بعض الناس، إنما يوجد عند بعض العوام أحيانا العجلة والحياء، يستحي أن يكرر ويعيد في السؤال، ويخاف أن يغضب الشيخ أحيانا. لكن كل هذا لا يجوز أن يؤثر على معرفة الحكم الشرعي. نعم.
أحسن الله إليك. وأن تتبع الحيل المحرمة كالسريجية أو المكروهة أو الرخص لمن أراد نفعه أو التغليظ على من أراد مضرته فسق.
طيب، هنا يقول تتبع الحيل المحرمة، وهذه مسألة من مسائل الفتوى ذات باب واسع، وهي هل يجوز الحيل في الفتاوى، بمعنى أنه يسأله عن مسألة فيبحث له فيها عن مخارج من الحيل، مخارج من إيش؟ من الحيل. وهذه مسألة أطال فيها العلماء رحمه الله تعالى وأفردوها بكتب، ومن قديم الزمان ألفت فيها كتب. فبعض الفقهاء كأهل الرأي من الأحناف استحسنوها وذكروا فيها جملة كبيرة جدا من مخارج الفتاوى عن طريق الحيل. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الذي يليه، ما ندري هل ندركه في هذا الدرس أو في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ما ورد من الآيات والأحاديث في موضوع التحايل على الأحكام الشرعية، على الحلال والحرام. لكن المسألة صارت بين طرفين، طرف لا شك في تحريمه مثل احتيال اليهود على تحريم إيش؟ الشحوم، حرم الله عليهم الشحوم فأذابوه وباعوه ودكا وأكلوا ثمنه، هذه حيل محرم. وبين ما أفتى به الفقهاء رحمه الله تعالى من جواز إخراج المستفتي من العنت في بعض المسائل، وهذا أيضا مدحه بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى، يأتيه بمسألة ويقول أنا فعلت كذا وكذا، فيقول له إذن اصنع كذا وكذا، فإذا به يخرج من الإشكالية في هذه المسألة. لكن فيما بينهما صار في بعض المسائل التي يعني يكون فيها إشكال، فهل هذه الحيل التي ذكرها الفقهاء وتكلموا عنها ونحو ذلك، هل هذه مشروعة أو غير مشروعة أو نحو ذلك؟ كما قلنا جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على المنع منها وتحريمها والترخص الشديد لهؤلاء إلى آخره. بل ابن حمدان هنا يقول تتبع الحيل المحرمة كالسريجية أو الحيل المكروهة أو الرخص لمن أراد نفعه أو التغليظ على من أراد مضرته، يقول إذا تبع ذلك فإنه يفسق، فإنه يفسق. طبعا ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين الحيلة السريجية التي حدثت في الإسلام بعد المئة الثالثة، وهي تمنع الرجل من القدرة على الطلاق البتة، بل تسد عليه باب الطلاق بكل وجه، فلا يبقى له سبيل للتخلص منها ولا يمكنه مخالعتها عند من يجعل الخلع طلاقا، وهي نظير سد الإنسان على نفسه باب النكاح بقوله كل امرأة أتزوجها فهي طالق. فهذا لو صح تعليقه لم يمكنه في الإسلام أن يتزوج امرأة معاش، وذلك لو صح شرعه لم يمكنه أن يطلق امرأة أبدا. وصورة هذه الحيلة هذه السريجية ما هي؟ أن يقول كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة، وسميت بالسريجية نسبة إلى لابن سريج أبي العباس بن سريج. كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق إيش؟ قبله ثلاثة. فمثل هذه العبارات أو غيرها العلماء منعوا منها، وإن قال بها بعض فقهاء الشافعية كابن سريج وغيره، لأن مسألة النكاح والطلاق هي مسائل واضحة، مسائل واضحة، و مسألة أن يأتي بعبارة لتمنع ما قبل أو ما بعد أو نحو ذلك، إما كل امرأة فأنها طالق ثلاثا فيمنع الطلاق قبله أبدا، أو فيما بعد كل امرأة تزوجتها فهي طالق إذا لا يصح له زواج أبدا ونحو ذلك، يمنعون من مثل هذا ويقولون هذا لا اعتبار به، وإنما ترجع الأحكام إلى أصولها في هذا الباب. والمهم هو المنع من الحيل، من الحيل في هذا الباب. نعم.
وإن حسم قصده في حيلة لا شبهة فيها ولا تقتضي مفسدة ليخلص بها المستفتي من يمين صعب من يمين صعبة أو نحوها جاز، لقوله تعالى تبقتا فاضرب به ولا تحنث لما حلف لا يضربن امرأته مئة جلدة، وقد قال سفيان الثوري: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التجديد فيحسنه كل أحد.
فيحسنه كل أحد، هذا القسم الثالث الذي قلنا أنه الحيل التي لا شبهة فيها ولا تقتضي مفسدة، وإنما هي مخارج، يبحث للمستفتي عن مخرج شرعي في المسألة، يقول بدل ما تفعل هكذا افعل كذا، مثل جاءه مثلا ليقترض قرضا في الربا ويقول اتفقت أنا وإياه وكذا على أساس أخذ منه مال ونحو ذلك، فيأتيه ويقول له أنت تريد المال؟ يقول نعم. يقول تعال اذهب إلى السوق واشتر هذه الحاجة ولو بثمن أعلى مؤجلة، ثم بعد ذلك خذ هذه الحاجة وإيش وبعها، وبذلك تحصل على الثمن، فهذا نوع من المخرج، نوع من المخرج الشرعي الصحيح، فإذا لم يترتب عليه المفسدة فهو مخرج صحيح. وهذا كثيرا ما يقع، لأن المستفتي أحيانا يغفل عن بعض المخارج الشرعية التي لو أخذ بها فإنه لا يترتب على فعله حرج شرعي، حرج شرعي. وهذا معنى قول سفيان الثوري، يقول التشديد يحسنه كل أحد، وإنما الرخصة عن ثقة، هذه كلمة مهمة جدا، عن ثقة وليس عن إنسان متساهل مترخص في جميع الأحوال والأمور. والإنسان بلا شك يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التيسير على الناس والبحث عن المخارج الشرعية لهم حتى تتيسر أمورهم ولا يضيق عليهم في أحوالهم وأمورهم كلها، فمتى ما وجد مخرجا لذلك على دليل صحيح لا يرتكب فيه محظورا ولا محرما صريحا ولا يترتب عليه مفسدة، فإن هذا لا شك من أعظم ما يقوم به من رزقه الله عز وجل علما وصار يفتي للناس في مثل هذه المسائل. ولهذا كثيرا ما يضربون المثل بقصة نبي الله أيوب لما غضب من امرأته لما كان مريضا، وقال لها: لئن شفاني الله لأجلدنك 100 جلدة. فشفاه الله عز وجل وآتاه أهله الأولين ومثلهم معهم عليه الصلاة والسلام، ثم لما أراد أن ينفذ عهده ويمينه بأن يجلدها أرشده الله عز وجل إلى مخرج، فقال الله له: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فهذا مخرج، لأنها يمين ليست مقصودة، ولأنها يمين ليست على حد شرعي، ما يجي واحد يقيس يقول هذا هو واحد زاني عليه 100 جلدة، إذا نأتي بضغث ونضربها ضربة واحدة تخفيفا على عباد الله أو تخفيفا على، فيقال هذا لا، وإنما هذه يمين لم يترتب عليها شيء، هذه يمين، فخفف الله عز وجل عنه بأن يأخذ ضغثا وهو العذق، عذق النخلة الذي به 100 بقايا شمراخ، ثم يضربها به مرة واحدة فتبر يمينه ولا يحنث في يمينه. فهذا يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في المخارج الشرعية التي جاءت بها يعني الأدلة، وهي التي ينبغي أن يعني يحسن التعامل بها المفتي مع الناس. هذا قلنا التشديد يحسنه كل أحد، وإنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، هذا مهم الانتباه، الرخصة من ثقة وليس ممن عرف بتساهله. رخصة من ثقة عارف بالأحكام غير متساهل فيه، فتجده لسعة علمه وفقهه يبحث للناس عن الترخصات فيما هو شاق عليه من الأحكام، من الأحكام الشرعية، من الأحكام الشرعية، ولا يقصد به أن يرخص له في كل أمر ولا أن يفتيه بأي قول، لأن بعض الناس يظن أن هذا هو الصحيح، جاءك واحد وفعل كذا وكذا تقول له، وأنت تعرف أن الصواب هو كذا لكن فيه قول عند المالكية أو عند الحنابلة بجوازه فاذهب فليس عليك شيء، هذا لا يكون ولا ينبغي أن يفتيه بترخصات العلماء، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب. إنما هناك مسائل أحيانا تقع ويترتب عليها مشقة كبيرة، بعض العلماء يجد لها مخارج في مذاهب بعض الفقهاء، في مذاهب بعض الفقهاء، يعني كمثال أناس حجوا مثلا ولم يسعوا سعي الحج وذهبوا إلى بلاد بعيدة تبعد آلاف الكيلومترات، وهذا الرجل الحاج لن يستطيع أن يرجع إلى الحج مثلا، وترك السعي والسعي ركن، فتجد مثلا قد يكون القائل عند بعض الفقهاء أن السعي واجب فتجبره بدم يذبح ذبيحة في مكة وإن شاء الله يكون حجه صحيح، فهذه من الحالات التي يعني يكون فيها الفتوى بالقول الآخر على وجهته وليس من الأشياء القاطعة كما قلنا، ليست مخالفة لدليل قاطع، وإنما هو اجتهاد، هل السعي ركن أو واجب، يعني اجتهاد بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. فهذا هو الذي قد يقع أحيانا، وأسأل الله لي ولكم السلامة وأن يوفق علماء المسلمين ومفتيهم إلى كل خير، وأن يوفقنا جميعا إلى العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا الأسبوع القادم لن يكون في درس، نحن نتوقف إن شاء الله تعالى إلى ما بعد الحج بإذنه تعالى.